بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: هل هناك أمثلة على المحكم والمتشابه؟ بالنسبة للإحكام النسبي والتشابه النسبي فأمثلته كثيرة. الإحكام النسبي كل آية واضحة ظاهرة تظهر للسامع والقارئ من أول وهلة، مثل قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كل إنسان يعرف معنى الوالدين ويعرف الإحسان، فهذه يفهمها السامع بمجرد قراءتها. وكذا أيضا قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، فهذه ناهية عن الزنا والناس يعرفون معنى ذلك. هذا محكم، هذا محكم. والتشابه النسبي كل ما في معناه خفاء يظهر لأهل العلم ويكون في الآيات التي اختلف فيها، مثلا يمثل له بعض أهل العلم قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فبعضهم يجعل هذا من المتشابه، قروء بمعنى أنه متشابه تشابها نسبيا، ما كل إنسان يظهر له معنى الآية حتى يسأل عنها، وهي مما اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الأقراء هي الأطهار، بعضهم يرى أنها هي الحيض، فهذا من الأمثلة. قوله: يعود إليه وصفا، كيف هذا؟ يعود إليه وصفا يعني أنه متصف به، أنه كلام. بعضهم فسر هذه العبارة وإليه يعود بقوله: يعود إليه وصفا، بمعنى أنه هو المتصف به فهو كلامه لا كلام غيره، هذا معنى. يقول: قوله كلام الله حروفه ومعاني، ما المقصود بالمعاني؟ يعني التفسير أو كيف؟ حروفه ظاهر ومعانيه المعنى، مقصود به المعنى. فكل لفظ، كل كلام له لفظ وله معنى، كل كلام له لفظ وله معنى، لفظه حروفه ومعناه ما يتضمنه من المعنى، ما يحمله من المعنى. وهذا يقولون حروفه ومعانيه للرد على الذين يقولون بأن المعنى كلام الله وله كلام جبريل أو محمد، هذا مقصود أهل العلم بهذا. يقول أخ: كتابة الملائكة لأعمال العبد اليومية، هل يعتبر ذلك تقديرا يوميا؟ بعض أهل العلم جعله من هذا الباب ويقسم التقدير إلى تقدير عمري عند كتابة، يعني عند الكتابة والإنسان في بطن أمي، فيقولون هذا تقدير عمري، يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقي وأجلي وعملي وشقي وسعيد. ثم تقدير سنوي، ويكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. وبعضهم عد من تقدير يعني تقديرا يوميا، وهو ما يكون كل يوم تنزل به ملائكة الرحمن، تنزل بأقدار الله عز وجل. ذكر هذا بعض أهل العلم وفصل في هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتاب الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. يقول: ما الفرق بين من يقول عند ارتكابه المعصية شيء قدره الله عليه، وبين من يقول ذلك عند بعد حلول المصيبة؟ فرق كبير. فالمصيبة إذا وقعت، العبد ما له إلا أن يفوض أمره لله، لأنه ما يملك دفع شيء قدره الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. فالمصيبة إذا وقعت ليس للعبد إلا أن يقول: قدر الله ما شاء فعل، ولا يجوز له أن يعترض على قدر الله. المعصية المذموم هو الاحتجاج بالقدر عليها مع الاستمرار، يعني يفعل المعصية ويقول: قدر الله عليه، يستمر في المعصية ويحتج بالقدر، هذا احتجاج باطل. فإن المشركين احتجوا بهذا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجوا بالقدر على تصحيح فعلهم، فأبطل الله هذه الحجة. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كذلك حصل تكذيب من الذين من قبلهم، أي ردوا الشرع بمثل هذا، مثل هذه الحجة الباطلة. فالاحتجاج بالقدر على المعصية محرم، لا يجوز إلا في حالة إذا كان قد تاب منها فجاء من يلومه، كما في حديث آدم، إذا بيريب قصة آدم. قال بعض العلم: يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية إذا كان قد تاب منها وأقلع عنها، أما مع الاستمرار فإن هذا باطل. هذا هو المقصود. فالاحتجاج بالقدر لتصحيح المعصية أو لتصحيح فعل العاصي هذا مذموم، وهو الذي جاء الشرع برده كاحتجاج المشركين الذي أبطله الله سبحانه، وليس هذا مشروعا كالاحتجاج بالقدر على المصيبة. المصيبة ما فعلها العبد باختياره، المعصية يفعلها باختياره، يقدم عليها باختياره، ما يشعر ولا يحس أن هناك من يجبره عليها. فلهذا كان الاحتجاج بالقدر على المعصية فعل إبليس وفعل المشركين. قال: ربي بما أغويتني. فهذا هو، بارك الله فيك. فلا يشكل هذا وهذا، لا يشكل هذا وهذا. إلى هنا.